من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن لم يثبت على نحو المقتضي ملكية السادة لنصف الخمس. الأدلة التي ذكرت وحتى مع التقريبات التي حاولنا تتميمها لم يتم إذن شيء من ذلك. نعم توصلنا أنه على نحو أول جملة، في الجملة أنه لهم حق في الخمس وأنهم مصرف للخمس وأنه افترض تعطى مؤونتهم من الخمس، هذا المقدار. أما ما الدعية من تملكهم لنصف الخمس بحيث يستطيع المالك دافع الخمس أن يعطيهم النصف حتى من دون مراجعة الفقيه الجامع للشرائط، هذا لم تنهض به الأدلة التي ذكرت حتى مع محاولاتنا لتتميمها. إذن على نحو المقتضي لم يتم شيء من ذلك إلا بهالمقدار الذي قلناه على نحو الجملة. الآن ممكن أن نطرح على المستوى الثاني، مو فقط أنه المقتضي غير تام، فحتى على مستوى وجود المانع نعتقد بوجود موانع تمنع من الأخذ بهذا القول، وهو تملك السادة بني هاشم. طبعا العناوين الثلاثة من بني هاشم للنصف. الأول من هذه الموانع، إذن هذا المستوى الثاني من الكلام، أنه ليس فقط المقتضي لهذا القول غير تام، لا، حتى على المستوى الثاني وجود موانع تمنع من الأخذ بهذا القول. الأول أن الروايات التي وردت في تقسيم مستحقي الخمس، في بيان مستحقي الخمس الستة، كانت في تفسير الآية الشريفة آية الغنيمة المختصة بغنائم الحرب. حتى خبر زرارة الذي سماه الشيخ الرسول في الصحيحة في درس سابق وناقشنا ماذا قال في حديث زرارة، إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه. حتى بهذا المقدار هي إشارة العوضية وحق بني هاشم في الخمس ذكر في سياق الآية الشريفة، يعني في هذا المورد بالذات من موارد الخمس، وهو ما كان من غنائم الحرب. فإذا القدر المتيقن من هذا التقسيم السداسي، لو سلمنا نصف الإمام ونصف السادة، نصف السادة محل الشاهد منه، هذا لو سلمناه فهو خاص بغنائم الحرب وليس بكل موارد الأخرى. وتعلمون في المقدمة الرابعة حاولنا تقديم عدة تقريبات لتعميم هاي كيفية التقسيم إلى كل موارد الخمس، لم نفلح، بل بالعكس وجدنا نقضين، وهي الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم والمال المخلوط بالحرام، وجدنا نقضين على هذا القول بالتعميم الذي سميناه القول بعدم الفصل بين موارد الخمس في كيفية التقسيم، أنها كلها تشترك في كيفية واحدة للتقسيم، وهي هاي السهام الستة. أولا عدم دليل على ذلك على التعميم الوارد هو في آية الغنيمة، وحتى الروايات التي ذكرت الستة إنما كانت بصدد تفسير آية الغنيمة، هذا تقدم. فتعميمها إلى كل موارد الخمس السبعة لا دليل عليه، بل بالعكس وجدنا نقضين على الأقل على هذا التعميم، لأن كل الروايات، أنت لو ترجع إلى الروايات التي افترض ذكرت الموارد السبعة، في الغوص خمس، في الكنز خمس، ما تجد واحدة منها ذكرت كيفية التقسيم، بس تحدثت عن أصل وجوب الخمس في هذا المورد، أما كيفية التقسيم لم تذكره. حتى المورد الرئيسي الذي نعيشه وهو فاضل مؤونة، الفاضل عن مؤونة السنة، أيضا كذلك لم يرد فيه هذا. فإذن بل بالعكس وجدنا أولا نقضين، موردين فيهما نقضا على هذا، ووجدنا أيضا روايات معتبرة جعلت الغنيمة قسيما للموارد الأخرى، وليس كما ادعي من أن الغنيمة عنوان شامل لكل هذه الموارد. نعم بالإحاضة أصل وجوب الخمس، أما مفهوم الغنيمة إلى كل ما أفاد الإمساك من صغير. أما بكيفية التقسيم قرأنا عن صحيحة عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فجعل الغنيمة في عرض وقسيم لهذه الأقسام، وليس مقسم وجامع لها حتى يعمم حكمها في كيفية التقسيم إلى جميع الأقسام. ولعلي وجدت في هذا التفريق وجها لفهم صحيحة، أكو صحيحة لعبد الله بن سنان هكذا يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. واختلف طبعا فهم الأصحاب لهذا، ونعلم احنا في سبع موارد الخمس ما معنى ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. أما أن نقول هو تمويه من الإمام، أراد بالغنائم مو فقط غنائم الحرب وإنما الغنائم بمعناها العام. ممكن هذا وجه عليكم السلام. يمكن أن تقول أن الإمام هذه محمولة على التقية باعتبار أن العام يذهبون إلى وجوب الخمس فقط في غنائم الحرب، ممكن وجوه ذكرها الأصحاب. لكن من هذا الكلام الآن نشأ لنا وجه آخر في فهم هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان، ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة، أي ليس الخمس المعهود بهذه الكيفية من التقسيم السداسي إلى آخره إلا في خمس الغنائم الخاصة. أما تلك الأخماس في الموارد الأخرى عبارة عن ضرائب نسبتها 1/5 20%، مو هذا الخمس المعهود الذي نعرفه من التقسيم السداسي. يمكن أن ينشأ الآن لنا فهم لم يذكره الأصحاب، لكنه في من هذا السياق الآن حينما يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ذكرنا من وجه الفهم صحيحة عبد الله بن سنان. لكن الآن من هذا الكلام تحصلنا وجه، أي ليس الخمس المتعارف هذا الذي يقسم 6 أسهم وفيه بني هاشم والآخرين إلا في خمس الغنائم خاصة. أما الأخماس الأخرى خصوصا الأرض التي تستأذن من مصر هي عبارة عن ضريبة تدفع للدولة الإسلامية مقدارها 20% 1/5 أو المال المخلوط بالحرام. لما جهل مقداره وجهل صاحبه الله تبارك وتعالى قال أعطى 20% منه ونبرئ ذمتك من الزائد والناقص، فهي نسبة مقدارها 20% من باب الاتفاق صار اسمها هل كسر هذا المعروف الخمس. فإذا هذا الوجه نضيفه لهذا الكلام. وإذا أردنا أن نمضي في الإشكال أكثر خصوص في قضية هذا المال المخلوط بالحرام اللي وردت فيه الرواية قرأناها تصدق به، فإذا كان حكم الصدقة إذن كيف تلحقون ببقية موارد الخمس وتعطون حق السادة والخمس من غير الهاشمي على الهاشمي حرام؟ فمو بس عن مسألة مثلا مشكوكة أو مترددة أو مخيرة، لا قد تقع في إشكال إذا افترضت أن خمس المال المخلوط بالحرام يعطى كخمس وينصف حق السادة وحق الإمام، ونحن نعلم أنه وردت الرواية أنه تصدق به. بالأمس طبعا أنا قرأت لكم هذه الرواية، قد تكون فائدة تنفعكم لأن كان مع بعض الأعزاء بعد الدرس نقاش، فأحببت أن أوضح لكم هذه الفكرة التي تنفعكم. أمس قرأت الرواية تصدق، وكان السيد الخوئي إشكال عليها ورددنا إشكال السيد الخوئي، وقلنا أن الإشكال على هذه الرواية من جهة أخرى، وهي أنه وردت في نسخة الفقيه أخرج خمس مالك مو تصدق بخمس مالك. ثم قلنا أن الرواية مجملة، وما دام مجملة سقطت عن الاعتبار. فأحد الإخوة قال أنه لماذا يعني الرواية تسقطونها أو تقولون بالإجمال، والمفروض أنه إذا أكو مجال للجمع فنجمع بينهما، ما في حاجة لإسقاطهما أو دعوى الإجماع فيهما. وطبعا الجمع هنا ممكن لأن أخرج لا ينافي تصدق، هو ما تتصدق إلا بعد أن تخرج، فأخرج وتصدق، يجمع بينهما بوقت، أخرج خمس مالك وتصدق به، تقول إلى هذه. فما تتنافي حتى نطرح ونقول إجمال. لكن طبعا هذا الإشكال ما أقول مردود، لكنه أدوس ذهنيتكم لا شيء، وهي أن الرواية إذا كانت هي رواية واحدة فحينئذ القراءتان تجعلهما مجملة، أما إذا كانت روايتان فتعدد القراءة يؤدي إلى التعارض بينهما، وبالتالي إمكان الجمع أو التساقط أو أي شيء آخر. ونحن ماذا رجحنا؟ أنها رواية واحدة، لأن الطريق مع الكلين والفقيه واحد إلى الإمام، كلاهما إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن التكوني عن الإمام، فالرواية واحدة. فما دامت الرواية واحدة إذن القراءتان تجعلهما مجملة، لأني لا أعلم أن هذه القراءة صدرت عن الإمام أو هذه. ولذلك قلنا أمس أن المظنون بل أعتقد المطمئن به أن الرواية واحدة، فلذلك القراءتان تسقطهما عن الحجية، لأن ما أدري أن هذه الرواية صدرت عن الإمام، هل قراءة أو هل قراءة. أما لو كانت روايتان روايتان مستقلتين، هذه بطريق وهذه بطريق، حينئذ أقول وردتني روايتين وكلاهما معتبرتان، إحداهما تصدق والأخرى أخرج، أشوف يمكن الجمع بينهما أجمع، ما يمكن أقول هذا التعارض إلى آخره. فهي فائدة تخلوها، لأن هي فائدة كبروية مو بس بالمورد، إنما أعطيتكم إياها لأن هاي من الأمور التي كنا نعبر بدروس له، نقول ذني قد أشبه أسلحة تخليه إنجازات الجبر، لأن سيالات في موارد عديدة من الاستنباط الفقهي. فكون حاضرات تغني وقدامك على المنضدة رأسا تسحب أي وحدة عند الحاجة، فهذه منها، ضيفوها إلى مجموعة تلك الفوائد. فإذا الرواية أمس يعني قلنا بدرجة كبيرة من المطمئن بأنها واحدة، فما دامت واحدة فالقراءتان تجملهما حينذا، لما أدري أي قراءة صادرة من الإمام وهي رواية واحدة. أما لو كانت روايتين وكل واحدة بقراءة، أقول هاي معتبرة وردت تصدق، وهذه معتبرة وردت أخرج، المنا أخذ أشوف إذا يمكن الجمع، وهنا ممكن الجمع، أخرج وتصدق، ما هو التناسب بينهما؟ هذا الذي جعلني أقول بالإجمال أمس، والذي دفعني إلى أن أفيدكم بهذه الفائدة. لأن إذن هذا المانع الأول، وهو أن التقسيم السداسي لو سلمنا أن نصف ملك للسادة فهو وارد في غنائم الحرب، ولم يتم لنا دليل على تعميمه إلى كل موارد الخمس. والآن قلنا الكلام وين دخلنا؟ نحن في المستوى الثاني، وهو مستوى وجود موانع من الأخذ بهذا القول. الثاني، المانع الثاني، أن الروايات التي فسرت الأصناف الثلاثة ببني عبد المطلب كلها غير نقية السند، أمس قرأنا ذلك وشفناه، وقد قبلنا المعنى في الجملة وقلنا أنها صح كلها، كل من على حدة نتعامل وياها غير نقية السند، بس قلنا في الجملة تضافرها ومشون بعضها قلنا أنه يتحصل منها معنى في الجملة، وهو أن العناوين الثلاثة هذه من بني هاشم لها مقدار في الخمس، هذا الذي ذكرنا أمس. فالاستدلال بهذا المقدار طبعا والخروج بنتيجة في الجملة اللي تعلمون يأخذ منه بالقدر المتيقن، لا تقوى على معارضة أدلة معتبرة وردت بأن هذه العناوين الثلاثة مطلقة وليست خاصة ببني هاشم. واحدة منها صحيحة ربعي اللي هي الثالثة أمامنا في الروايات، صحيحة ربعي بن عبد الله بن جارود عن أبي عبد الله السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذه، ثم يقول ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أصناف، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم أربعة أصناف بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد مطلقا، لم تحدد أنه من بني هاشم، وهي رواية صحيحة. كذلك الرواية الأولى عن عبد الله بن مسكان يمكن أن يكون ذيلها، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. الرواية الأولى إذا، فهذه الرواية فيها إطلاق لعموم، ومنهم بني هاشم، ومنهم هذه العلايون الثلاثة من بني هاشم ما خارجين منها، لكنه الروايات الدالة على اختصاص هذه العناوين ببني هاشم غير نقية السنة، والروايات التي دلت على أن هذه العناوين الثلاثة من مطلق الناس بمن فيهم بني هاشم، وهذه شفنا بها رواية معتبرة، فحينئذ إن قبلنا هذا المعنى في الجملة فهو لا يقوى على تقييد تلك الروايات الصحيحة التي أعطت هذا الحق للمطلق. هذا إذن إذا سميناه المانع الثاني. المانع الثالث إنهم وإن قالوا، وسمعنا هذا منهم في أكثر من مرة خلال البحث، قالوا بأن الأصل في اللام أنها للملك. لا يؤكد أهل العربية على أن الأصل في اللام أنها للملك، وأكد هذا المعنى الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال بمنع كون اللام للملكية، لمنع كونها حقيقة فيه، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص أعم من أن يكون للملك واستحقاق أو أي شيء آخر. فالمراد هنا اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم، بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم. أما على مستوى الملك يحب الدعية أن الأصل في الله هي الملك، هذا الكلام للشيخ الأنصاري نستشهد به، يقول المنقول عن محققه العربية ما كنت أصل، وهذا كان دليله أن الأصل بما أنها الأصل في اللام هو للملك، إذن إلى آخر كلامهم الذي قال. وأنا أقول أيضا وأضيف أنه حتى لو سلمنا أن الأصل في اللام هي للملك، فإنها في خصوص المورد لا تدل على الملك، وإنما تدل على المصرف، أنه ذول من مصارف. وأنا أجيب لك مثال، وأنتم أبناء العربية ووجدانكم حاكم عليه، لو سألتني الآن وقلت أن حق الإمام اليوم وين صرفه، وأنا قلت لك أو لا مصارف يفرض حق الإمام أو يعطى أو أي تعبير لشؤون الحوزة العلمية ولترويج الدين ولتزويج الشباب المؤمنين وللفقراء والمحتاجين، هل تفهم أن التقسيم يكون بالتساوي على هذه الأشياء؟ لو تقول رأسا وبكل اطمئنان أنها هاي مصارف لهذا الحق، فلو شلت الخمس كله وأعطيت لواحد من هذه المصارف لما عدك أحد مخالف. أنت ابن العربية وافهم مني هذا الكلام، خليها الآية، هي الآية هذا كذا منطوقة، لو غير شيك هي منطوقة كذا الآية، واعلموا أن فأن لله خمس أول الرسول بالضبط كما لو قلت اليوم حق الإمام المن يكون اليوم وين يصرف المن نعطيه، أقول لك تعطيه تزويد شباب المؤمنين، شغل الحوزة الأمنية، ترويج الدين اللي تذكر برسالة عملية، لأن هل ينقدح في ذهنك أنه هذه على نحو الملك ويجب توزيعها بالتساوي على هذه؟ لو تفهم هي مصارف للحق، فلو أعطيتها كلها لمورد واحد من هذه لكان مجزيا. فالمسألة من هذا القبيل. فحتى أقول لو مشينا معهم وقلنا أن الأصل في اللام للملك، فأنا كوجدان وابن العربية أدعي على أن الخمس في هذا، على أن اللام في هذا المورد هي البيع المصرف، وأختبر وجداني بهذا الكلام. لو قلت الآن نظير هذا الكلام ماذا سأفهم منه؟ سأفهم أنها مصارف. طيب نعم، أنا أعترف بأنه ورد تركيز في الروايات على الصرف على هذه الأصناف من بني عبد المطلب من بني هاشم، وهذا أكيد لأمور، أولا لحرمانهم من الزكاة فيكون هذا عوضا عنهم، طيب هذا التركيز على بني هاشم في الخمس هذا لا يعني أنهم يملكون، هذا التركيز له مبررات، له مصرف كبقية المصارف، لكن إنما ورد التركيز لجملة مرجحات، أولا حرمانهم من الزكاة فيكون الخمس عوضا لهم، بينما غير بني هاشم يقدر يستمعون ثمن الزكاة. ثانيا مظلوميتهم وقيام الطواغيت بمحاصرتهم ومقاطعتهم ومصادرة أموالهم وقتلهم، فلا بد أيضا أن يحاطوا بعناية خاصة. هذا الشيء الثاني. الثالث تحملهم أكثر من غيرهم للمسؤولية، مسؤولية الدفاع عن الدين والمذهب وتضحياتهم. وأن تجد عبر التاريخ وإلى اليوم مثلا يعني قد صح الشيوخ أكثر من السادة، بس هم نسبة السادة بحسب السكان بحسب النسمات إلى عموم الناس قد نسبة، وما يطلعون واحد بالألف. نسبة السادة في عموم البشرية واحد إلى الألف ما يطلع، بس قد السادة الذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن الإسلام والتضحية من أجله لعلهم بجد الشيوخ. إذن هذا معناه رغم أن عددهم بحسب التعداد هم لا يجاوزون الواحد بالألف، إلا أن تحملهم بالمسؤولية 50% نصف تقريبا فلنقول هكذا. فإذن لهذا هذه المبررات التي جعلت أولوية للصرف عليهم هي لا تعني أنهم مالكون، وإنما أولوية للصرف عليهم. إذن هذا هو المانع الثالث، خلاصته أنه لا دليل على أن الأصل في اللام، ولو سلمنا فنقول أنها في هذا المورد بالذات ليست للملك وإنما لبيان المصارف، والوجدان شاهد على ذلك. المانع الرابع سنسميها موانع، وإنما هن أشبه يعني ما كنا دخل الاحتمال بطل الاستدلال إن لم يكن موانع فيحتمل المانعية، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. المانع الرابع أن المشهور الذي دعي عليه الإجماع هو عدم وجوب البط على جميع الأصناف، ودليلهم على ذلك صحيح البزنطي، وهذا الشيخ الفيض أدام الله ظلله ورجعت إلى كتابه في تعليق مبسوطة، احنا رغم توسعنا في ذلك وذكرنا عدة أدلة، لكن أحكي عن المشهور الذي يلتزم بهذا التقسيم. ما هو دليلهم على وجوب عدم وجوب البسط؟ قالوا الصحيحة البزنطي التي يسأل الإمام السادسة لعلها في التقسيم السادسة صحيحة، فما كان لله فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ قالوا إذن لا يجب البسط، وإنما حسب رؤية الإمام وقبل حسب رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئ دليلكم هذا اللي هو نتيجته عدم وجوب القول بالبسط، فهل نتيجته التقسيم وإعطاء النصف للسادة أم نتيجته إعطاء الخمس كاملين إلى الإمام وهو الذي يوزع كيف يشاء؟ فأنتم دليلكم المفروض تتمسكون بالنتيجة التي يؤدي إليها الدليل، ولا تكون النتيجة شيء والدليل شيء آخر. فإذا إما أن تلتزموا بوجوب البسط على الجميع اللي هو قلتم ظاهر اللام وظاهر العموم المفيد للاستغراق وظاهر الآية الشريفة إنما خرجتم عنا بصحيحة البزنطي، فلو ترجعون إلى ذلك الأصل وتلتزموا بوجوب البسط على جميع الأصناف، لو تلتزموا بنتيجة صحيح البزنطي الذي تقول أعطوه للإمام والإمام يوزعه حسب ما يرى، فمن أين جئنا إذن بهذا التنصيف وإعطاء نصف حق النصف الخمس إلى السادة؟ هذا هو الرابع. الخامس أنه لو سلمنا بأن نصف الخمس هو لذرية عبد المطلب للعناوين الثلاثة من ذرية عبد المطلب، فإنه ليس لهم بعنوانهم الشخص وإنما بعنوان تصديهم لقيادة الأمة ولكون الأئمة سلام الله عليهم اللي هو عصر صدور النص كان من بني عبد المطلب باعتبار سعة مسؤولياتهم. وهذا دل عليه لو رجعتم للأخبار الخبر 21 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخمس، قال عليه السلام هو لنا، هو لأيتامنا ومساكيننا ولابن السبيل منا، وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا. فلهم إذن بعنوان هذه المسؤولية الواسعة. حتى لو ما عندنا يتيم ما عندنا ابن كبير هو لنا. الخبر بعده أيضا خبر دعا عن الإسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفرا. فإذا ليس لهم هو بعنوانهم هذا الشخصي، لدليل حتى لو سحبت هذه العناوين منهم هم يبقون يستحقون ذلك. فإذا إنما أعطي لبني عبد المطلب باعتبار أن قيادة الأمة في عصر صدور النص هي كانت يعني قل هاي لبني عبد المطلب بلحاظ موقعهم لا بلحاظ أشخاصهم، وهو طبعا المناسب للشريعة. وإلا كيف نتصور أنه في عصر صدور النص يومئذ الآية الشريفة والنصوص الأخرى هم كل بني عبد المطلب كانوا ذاك اليوم ما بهم حسب تقديرنا في درس سابق ما بهم 30 واحد بني عبد المطلب، احسبوا كتب الأنساب موجودة احسبهم بني عبد المطلب ذاك زمان صدر الإسلام جيد ما بهم 30 واحد. زين غنائم الإسلام اللي كانت تأتي من الفتوحات حصة واحد منهم يكسر الذهب بالفؤوس، حصة واحد بس عند الرحمن بن عوف أو زيد بن ثابت وأقرانهم. زين إذن كم كانت غنائم المسلمين؟ هذه كلها تعطى لثلاثين واحد من بني عبد المطلب لأشخاصهم. ثم هي أيضا كما نحن نكرر أنها ليست لعموم بني عبد المطلب وإنما لهذه العناوين الثلاثة من بني عبد المطلب. فالثلاثين هم كل عدد بني عبد المطلب، كم يتيم بيهم ولا يتيم، كم مسكين بيهم ولا مسكين، كم ابن سبيل بيهم ولا ابن سبيل. فهذا إذن بأي عنوان يعطى؟ وهذا منافي لقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نحن نذكركم في درس سابق قلنا أن المشهور يفهم من هذا الذي يقال في الأصول في مرجحات مخالفة الكتاب، يفهمون من مخالفة الكتاب يعني آية صريحة موجودة ونص يخالفه. وقلنا نحن أنه أوسع من ذلك، نفهم مخالفة الكتاب نفهم مخالفة الكتاب هاي يعني شوف هاي آية كي لا يكون دولة بالغنى، هاي مو مخالفة مباشرة وإنما تؤسس القرآن يؤسس لمبادئ ولأصول، فما خرج عن تلك المبادئ والأصول أيضا يعد مخالفا، مو إلا يكون مخالف لآية مقابلة لها. القرآن يقول حرمت عليكم الخمر وأنت تجد رواية تقول الخمر حلال، هاي من مخالفة الكتاب. لكن مو فقط هذا المقصود في مخالفة الكتاب وإنما مخالفة المبادئ والأسس والحدود والأصول التي يؤسسها القرآن الكريم، ومنها هذا. هل القرآن صريح كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فكيف إذن هذه الأموال الملايين الدنانير الذهبية التي تأتي من الفتوحات الإسلامية تعطى لعدد الأصابع من بني عبد المطلب لأشخاصهم؟ إذن المناسب أنها تعطى لهم بحسب مواقعهم، بلحاظ مواقعهم ومسؤوليتهم عن الأمة وليس بلحاظ أشخاصهم. هذا المعنى الذي لم يفهمه بالتأكيد هارون العباسي حينما اعترض على الإمام الكاظم سلام الله عليه بحسب ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال لي هارون أتقولون أن الخمس لكم؟ قال الإمام هو الراوي، قلت نعم. قال إنه لكثير، قال قلت إن الذي أعطاناه علم أنه لنا غير كثير. تعلمون لما أيضا المهدي العباسي وليس مهديا بالتأكيد لما استدعى الإمام الكاظم وقال لي حد لي حدود فدك حتى أرجعها لكم، والإمام قال له اعفني من ذلك، فقال عليه كل حدودها اليمن جنوبا والروم شمالا والصين شرقا والأندلس غربا، هذه حدودنا قاموا فدك بس الأرض الزراعية التي نحن فيها. هاي مسؤولية الأئمة سلام الله عليهم يعني كحد مسؤوليتهم والأموال التي يحتاجون لكي يديروا هذه المسؤولية، فهي ليست لهم بأشخاصهم حتى تملك لهم، إنما هي للحاظ مواقعهم. وفي موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إني لأأخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا. ما أريد بذلك إلا أن تطهروا، أنا أهم مسؤولية أتحملها وهي تطهيركم، تزكيتكم، إصلاحكم، هدايتكم، القيام على شؤونكم، رعاية مصالحكم، مو مسألة محتاج أنا. وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، لكن أنا الإمام يقول أنا أمام مسؤوليات واسعة، هذا المال نأخذ منكم، واحدة منها تزكيتكم وتطهيركم. إذن هذا هو المانع حسب ما سمينا الخامس، أنه لو سلمنا أن هذا النصف لبني عبد المطلب فهو بلحاظ موقعهم لا بلحاظ أشخاصهم. السادس، ذهب المشهور إلى عدم وجوب البسط على الأصناف فضلا عن أفراد كل صنف، لأن العناوين مصرف للخمس وليست مالكة له، وهذا أنقل كاعتراف من المشهور للسيد الخوئي قدس الله نفسه، قال فأفراد هذه الأصناف كنفسها، كنفس الأصناف مصارف للخمس كما هو الحال في مصارف الزكاة الثمانية. وهذا تكلمنا، قلنا أن عدم البسط له مستويان، له ناحيتان، عدم البسط بلحاظ الأصناف وعدم البسط بلحاظ الأفراد داخل كل سنة. فسيد الخوي قدس نفسه يقول أفراد هذه الأصناف كنفسها، كنفس الأصناف مصارف للخمس كما هو الحال في مصارف الزكاة الثمانية، لأنه نحن نعرف أن في مصارف الزكاة الثمانية تستطيع أن تعطي الزكاة كلها لواحد من هذه الثمانية، والمفروض أنه لا يجب البسط على الأصناف الستة. فإذا لازم كلامكم من هذا التصنيف أنه هذا التزامكم بعدم وجوب البسط، أنه نستطيع أن نعطي الخمس كله لواحد من هذه الأصناف الستة، هل يلتزمون بهذه النتيجة التي هم قالوها؟ هذا الآن يقول أسئل الخوي، هو من جد من وين جبت التصنيف؟ هذا التنصيف العفو، من وين جبت التنصيف؟ أنتم ما دام وصلتوا إلى نتيجة أن أفراد الصنف كعناوين نفس الصنف لا يجب البسط بينها كالزكاة، زين جيد، الزكاة لما قلنا بعدم وجوب البسط عليها قلنا إذا يمكن دفع الزكاة كلها لواحد من الأصناف الثمانية، هل تلتزمون بهذه النتيجة هنا وتعطون الخمس كله لواحد من الأصناف الستة؟ سيقولون لا، لا بد من التنصيف، لكن داخل النصف الواحد قالوا يمكن إعطاء النصف كله لواحد من الثلاثة. هذا من جبتوا هذا؟ إذا التزمتم بعدم البسط على الأصناف الثمانية الستة كالثمانية في الزكاة، إذا كنت تلتزمون به مثل ما التزمتم في الزكاة، أنه يمكن إعطاء الخمس كله إلى واحد من هذه. وهي طبعا النتيجة ما يقولون بها الأكيد، فإذا هذه النتيجة طبعا قد تقول وشوف إذا كان هذا المانع الثالث بالذات، نعم تخرج بالنتيجة على أن الخمس يعطى إلى الإمام وهو الذي يسد حاجة بني هاشم، وش قد يصرف على بني هاشم وش قد يصرف على غيرهم، كما دلت عليه أكثر من رواية أنه يعطيهم إذا نقص يكملهم إذا زاد يأخذ منهم إلى آخره. السابع من هذه الموانع أن مقتضى العوضية، قالوا أن الزكاة أن الخمس عوض عن الزكاة، زين جيد، المساكين أبناء السبيل الموجودة في الزكاة كانت مقابلها موجودة بالخمس، وهاي الأصناف في الزكاة كانت على نحو المصارف وليست على نحو الملك، فمقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن تكون هذه العناوين المقابلة في الخمس أيضا على نحو المصارف. يعني أنتم تقولون أن إعطاء هذا الخمس لأبناء السبيل والمساكين من بني هاشم عوض عما في الزكاة، والمساكين وأبناء السبيل في الزكاة كانوا مصارف للزكاة، هذا مو قياس، هذه مناسبة الحكم الموضوع. فالمفروض مقتضى العوضية اللي قلتموها أن تكون المساكين وأبناء السبيل في الخمس هي كالمساكين وأبناء السبيل في الزكاة، وهذه كانت مصارف لهم فهذه في الخمس تكون مصارف لهم. الثامن، نحن في المقدمة الخامسة ذكرنا أن دفع الخنث إلى الإمام أو نائبه الفقيه الجامع للشرائع مجزٍ قطعا، لكن الدفع إلى السادة من دون استئذان الإمام رأينا فيه شكوكا كثيرة وأدلة غير تامة. فإذا يدور الأمر بين التعيين والتخيير هنا، وتجري فيها أصالة الاشتغال. يعني يدور الأمر في دفع الخمس بين دفعه إلى الإمام تعينا، أو التخيير بين دفعه إلى الإمام أو تسليمه إلى السادة. فدفعه إلى الإمام مجزٍ قطعا على كلا التقديرين، أما دفعه إلى المستحقين من دون مراجعة الإمام مشكوك فيه. وتجري هنا في دور الأمر بين التعيين والتخيير قاعدة الاشتغال، فندفعه إذن إلى الإمام ورأسنا بارد. هذا إذن المانع الثاني. إن قلت لمصلحتكم، يعني مصلحتكم مصلحة السادة، يعني تقولون نحن نصوغ هذا الأصل صياغة أخرى ونخليه يصير صالحنا، نقول أن هذا النصف من الخمس، هذا النصف من الخمس الآن بناء على كل هذا بحثك الشريف اللي صار له عدة دروس، الآن نحن صرفه على السادة مجزٍ قطعا، وصرفه على غير السادة مشكوك فيه. فيدور الأمر إذن بين دفعه إلى السادة اللي هو مجزٍ قطعا، ودفعه مخيرا بين السادة وغير السادة الذي هو مو معلوم الإجزاء قطعا. فالنتيجة إذن تجري قاعدة الاشتغال، ونقول نعطي هذا النصف للسادة وراسنا بارد. زين النتيجة أكيد النتيجة. وهم دوران أمر بين التعيين والتخيير ونتيجته دفعه للسادة. هذا بماذا نرد عليه؟ بماذا نرد على السادة بهذا الأصل يعني؟ ما يمنع مو احنا بس يقول لك انا اريد الاجزاء، صح؟ ما يمنع، يبقى التخيير. يعني تقريبا يكون هذا الجواب، ان هذا الاصل مو شغلك انت ايها المكلم، هذا الاصل يجري في وظيفة الامام. الامام حينما يلزم النصف الخمس بيده يدور امره بين دفعه الى السادة تعينا، او التخيير بين السادة وغيرهم، والدفع إلى السادة مجزٍ قطعاً وغيرهما. فهاي مو من وظيفتك أنت، وظيفتك تلك الصياغة الأولى، هذه وظيفة الإمام، فدع تكليف الإمام إلى الإمام. هذا الصياغة للأصل صح، لكن مو وظيفتك أنت المكلف، المكلف تجري في حقك الصياغة الأولى، وهو أنه أنا علي خمس، وأني دفع إلى الإمام مجزٍ قطعاً، ودفعه إلى غير الإمام من دون إذنه مشكوك بحسب ما انتهينا منه. فدار الأمر بين التعيين فادفعوا للإمام، الإمام يجري في حقه هذا الأمر، الإمام يمسك بنصف الخمس ويقول أن هذا صرف على السادة مجزم قطعا، وصرفه على السادة وغيره مشكوك فيه، فأأخذ بالقدر المتيقن وأجل. هذا إذن فإن قلت جوابه هذا، أن إجراء هذا الأصل من وظيفة الإمام، فلا تفكر بي، دع تكليف الإمام عليه. التاسع من هذه الموانع أن عدد من الروايات التي فسرت هذه العناوين لبني عبد المطلب كانت في معرض الاحتجاج على المتقمصين للخلافة الذين سلبوا حق أهل البيت سلام الله عليهم. منها مثلا خبر الحارث بن المغيرة النضري عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان. الحارث راوي، مو هو سائل الإمام، الذي سائل الإمام شخص اسمه نجبة، بس حارث كان شاهد وروى عنه أن نجبة جاء وجلس بين يدي الإمام وقال له. إلى أن وصلنا لهذا المقطع نجبة يقول والحارث يروي، يقول جعلت في ذاك، ما تقول في فلان وفلان. قال يا نجبة إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. وهكذا وهي روايات فيها هالمعنى هذا، على أن ذكر الأئمة سلام الله عليهم لاستحقاق بني هاشم للخمس هو في معرض الرد على أولئك الذين غصبوهم حقهم. وهذا يذكرنا بمطلب في علم الأصول، وهو أن الأمر في مورد توهم الحظر أو مورد الحظر أصلا لا يدل على الوجوب، وإن كان ظاهر صيغة افعل الوجوب، بس إذا جاءت هذه صيغة افعل في مورد الحظر أو مورد توهم الحظر فإنه يفيد عدم الحظر مو أكثر. هل يفيد بعد ذلك الوجوب، يفيد الاستحباب، يفيد الجواز؟ هذا مبنانا طبعا، هي المسألة خلافية، هو هل مقدار كما لو شخص المطلب اعتقد واضح انت اساتذة في هذا المجال، بس لمجرد استذكار، لو شخص راجع الطبيب لمرض معين اجلكم الله، والطبيب قال لا تأكل الحامض، ثم بعد مدة الطبيب لما كشف عنه شاف تحسن بحالته قال له كل الحامض، هنا كل شيء قد تفعل ظاهرة في الوجوب، لكن هل يستفيد منها المريض على أنه هذا إلزام بأكل الحامض؟ لا، وإنما ذلك الحظر الذي كان عليك من أكل الحامض الآن رفع هذا الحظر، هذا المقدار. ما بعد ذلك قسم قالوا يدل على الاستحباب، قسم قالوا يدل على الجواز، لا نحن هنا نتوقف. أقول غاية ما يدل الأمر في مورد توهم الحظر هو رفع الحظر السابق، أما ما وراء ذلك يحتاج إلى دليل آخر. فهي مثل هنا الأئمة سلام الله عليهم لما ركزوا على قضية استحقاق الخمس كان في مورد حظر أولئك الطغاة والمتسلطين عن بني هاشم حقه، فغاية ما يثبت هذا أن أهل البيت مشرف للخمس، وأن أهل البيت لهم حق في الجملة في هذا الخمس، وأن أهل البيت لا يجوز حرمانهم من الخمس كلية. هذا غاية ما يفيد بقرينة المورد الذي وردت فيه. هذا المانع التاسع. إذن المانع العاشر أن مما يدل على أن الخمس كل، وترون أن المانع حينما نذكرها هي ليست فقط للمنع من القول باستقلال دفعا، وإنما هي تقرب القول الذي نختاره من أن الصحيح دفع الخمس إلى الإمام، وهو الذي يعرف تكليفه وين يصرفه وش قد ينطي للسادة وش قد ما ينطي. المانع العاشر أن مما يدل على أن الخمس كله للإمام إن شاء أسقطه وإن شاء أخذه، وهو الذي يعطي منه لبني هاشم، إسقاطه من قبل الإمام عليه السلام في عدة روايات خصوصا المعروفة بروايات التحليل وغير رواية التحليل، مثل صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام قال وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة سنة 220 الهجرة التي حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغسال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فلن الخمس هو كله للإمام، هو إن شاء أسقطه كله وإن شاء أخذه وإن شاء وزعه بأي كفه. وخبر يونس بن يعقوب كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا على ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. اليوم لا، أنتم معفوين لأن في ظروف صعبة وطواغيت كل صدرين أموالكم ومضيقين عليكم. ومرسلة الصدوق قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال ائتني خمسه، فأتاه بخمسه فقال هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه، وهكذا. إذن معناه أن الخمس كله للإمام، لذلك إن شاء أسقطه ولو كان كما مثلا يقولون. لا أريد بالتأكيد أن أقول ما يحق للإمام أن يسقطه، لأن الإمام أكيد لا يعلمه أحد، بس لو كنا نحن في مكان بالتأكيد وكان هذا بحق سادة وحكمة، فما كان يجوز لنا أن نسقطه بهذا الشكل. وذكر طبعا بعض الفقهاء شاهدا مجرد أذكره لكم، وإلا هو لا أطابقه عليه. ذكر بعض الفقهاء شاهدا من سيرة المعصومين عليه السلام على عدم فرز الحقين، ما يفرز نصف حق الإمام ونصف حق السادة. ماذا قال؟ وهذا في كتاب الفقه للسيد الشيرازي قدس الله نفسه، يقول: إنك قد عرفت من مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد وغيرهما أن الإمام يأخذ الخمس كله ويصرفه في المصارف المذكورة، وكذلك حال الفقيه، فلا يحتاج إلى فرز حصة الإمام وحصة السادة وتخصيص كل مصرف، حتى لا يجوز، يعني بحيث لا يجوز إعطاء نصف السادة لغيرهم أو لسائر الأمور التي يجوز صرف حق الإمام عليه السلام فيها كالمشاريع الدينية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام لا يفرزان الحصتين، بل يبذلانهما جميعا في مطلق الجيش والفقراء وما أشبه. وهذا هو الذي كان يفعله بعض الفقهاء المعاصرين من عدم الإفراز، فما أدري أن له من أين عرف أن الإمام لا يفرز الحصتين ولا. نعم الإمام كان يقبض الخمس، نعم هذا صحيح، ورسول الله كان يقبض الخمس، هذا صحيح، نعم. لكن من وين تدري أن رسول الله والإمام لما كان يقبض الخمس ما كان يفرز نصفين؟ هذا المقدار ما ندري، لهذا المقدار من السيرة ما نستطيع أن نستدل به. النقطة الأخيرة أو المانع الحادي عشر ربما، وهو ظهور جملة من الروايات في وجوب دفعه إلى الإمام وليس على نحو التخيير. احنا بالمقدمة الخامسة تتذكرون قلنا اجزاء دفع الخمس إلى الإمام، لا، بعض الروايات التي ذكرناها في تلك المقدمة كانت ظاهرة بل صريحة في وجوب دفعه إلى الإمام، وليس المسألة مخيرة. في المقدمة الخامسة، نعم، مثلا صحيحة علي بن مهديان إلى أن يقول: فمن كان عنده شيء من ذلك، كان بصدد الشخص الخمس، يقول: فليوصله إلى وكيله. أكثر من ذلك لا، حتى يقول هذا الإيصال للإمام لو تطلب مشقة وتأخيرا في إيصال الحق إلى الإمام، تحمل المشقة وتحمل التأخير، لما كانوا يكون فقراء وسادة إلى جنب هؤلاء ويعطيهم مباشرة، فيوجد أمر إذن بإيصال إلى الإمام أو استئذان بالدفع. لاحظ في صحيحة علي بن مهديار: فمن كان عنده شيء من ذلك أي الخمس فليوصله إلى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله، حتى لو كان بعيد الشقة ولو بعد حين، حتى لو تأخر إيصال الخمس إلى الإمام، مع ذلك فليتعمد لإيصال إلينا حتى لو كان بعيد الشق. فإذا هذا يمكن أن نضيفه ونجعله مانعا للقول بجواز دفع إلى السادة مباشرة، بنفس الوقت هي كما قلنا تقريبات إلى ما نريد أن نصل إليه، وهو أن الخمس يجب أن يدفع إلى الإمام كاملا من دون تنصيف أو استئذانه في صرفه. هاي النتيجة التي إذن توصلنا إليها، أن الأقوى وبنفس الوقت هو الأخوض دفع الخمس كاملا إلى الفقيه الجامع لشرائط النيابة أو استئذانه في صرفه حتى في النصف المسمى بحق السادة. يوجد، أنا ما وجدت في محكي زاد المعاد أنه هذا القول منسوب إلى المشهور وجوب تسليمه إلى الإمام وهو الذي يوزع كيف يشاء، في محكي زاد المعاد نقله في المستمسك نسبته إلى المشهور، تقول لأنه من وظيفة الإمام فيكون من وظيفة نائبه الفقيه الجامع للشرع. فهذه هي النتيجة إذن التي وصلنا إليها، وهي عدم إجزاء دفع حق السادة إلى السادة مباشرة، وإنما إما دفعه إلى الإمام الخمس كله، حق الإمام وحق السادة، أو استئذانه في صرف حق السادة إلى السادة. أما ماذا يفعل الفقيه الجامع للشرائط بهذا الخمس وكيف يوزع وما لا يعطي، هذا تكليف الفقيه ولا نسأله عما يفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.